إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا الباب من أبواب كتاب فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمع، تجد أمرين كبيرين، أولهما مراتب الطلب، وثانيهما طرائق التحصيل. مما ينبغي لطالب العلم أن يهتم به ما يتعلق بضبط محفوظه ضبطا صحيحا متقنا، فعلى طالب العلم أن يصحح ما يقرأه قبل حفظه تصحيحا متقنا، إما على الشيخ أو على غيره ممن يعينه، ثم يحفظه بعد ذلك حفظا محكما، ثم يكرر عليه بعد حفظه تكرارا جيدا، ثم يتعاهده في أوقات يقررها لتكرار مواضيه، ولا يحفظ شيئا قبل تصحيحه، لأنه يقع في التصحيف والتحريف، والعلم لا يؤخذ من الكتب، فإنه من أضر المفاسد. ومن أجل درء هذه المفاسد اهتم المحدثون خاصة والعلماء عامة بوضع ضوابط يحكم بها شأن الكتابة، حتى لا تشتبه الحروف، وحتى لا تختلط الكلمات. ومن تلك الضوابط الاهتمام بالضبط شكلا ونقطة، والنقط وهو الإعجام، أن تبين التاء من الياء والحاء من الخاء، وأما الشكل فهو تقييد الإعراب. قال الرام هرمزي: أما النقط فلا بد منه، لأنك لا تضبط الأسامي المشكلة إلا به. وقالوا: إنما يشكل ما يشكل، ولا حاجة إلى الشكل مع عدم الإشكال. وقال آخرون: الأولى أن يشكل الجميع، وشكل الجميع هو اختيار القاضي عياض، قال في الإلماع. وقال آخرون: يجب شكل ما أشكل وما لا يشكل، وهذا هو الصواب، لا سيما للمبتدئ وغير المتبحر في العلم، فإنه لا يميز ما أشكل مما لا يشكل، ولا صواب وجه الإعراب للكلمة من خطأه. وقد يقع النزاع بين الرواة فيها، فإذا جاء عند الخلاف وسئل كيف ضبطه في هذا الحرف وقد أهمله، بقي متحيرا. وأما رسم المشائخ وأهل الضبط للحروف المشكلة والكلمات المشتبهة إذا ضبطت وصححت في الكتاب، فهو أن يرسم ذلك الحرف المشكل مفردا في حاشية الكتاب قبالة الحرف بإهماله أو نقطه أو ضبطه، ليستبين أمره ويرتفع الإشكال عنه، مما لعله يوهمه ما يقابله من الأسطر فوقه أو تحته من نقط أو غيره أو شكله، لا سيما مع دقة الكتاب وضيق الأسطر، فيرتفع بإفراده الإشكال. وهذا إنما كان مطلوبا عندما كانوا يكتبون، وأما الآن فإن الناس يسجلون من غير كتابة في الغالب العام، وكذلك يجدون الكتاب مطبوعا بين أيديهم، وحتى ما يتعلق بمجالس الإملاء فإنهم في حقيقة الأمر أو في معظمه لا يكتبون وراء المملي، ولكن هذا الذي نحن بصدده نهتم به جدا من أجل إثبات مصداقية وصدق ما كان عليه السلف من ضبط العملية التعليمية، وكيف وصلت إلينا الآثار النبوية والأحاديث المصطفوية، كيف وصلت إلينا بطريقة لم يعهدها العالم قبل ذلك ولن يعهدها إلى أن تقوم الساعة. فإذا كان الحرف في الكلمة مشكلا أو موهما، أو وقع به أثناء الكتابة بعض زيادة في المداد أو طمس نحو طمس، فإنهم يكتبون الحرف نفسه على هيئته التي هو عليها في الكلمة التي هو فيها بإهماله، أي عدم نقطه أو بنقطه أو بضبطه، يجعلون ذلك في حاشية الكتاب قبالة الحرف ليرتفع الإشكال عنه، مما لعله يوهمه ما يقابله من الأسطر فوقه أو تحته من نقط أو غيره أو شكله، لا سيما مع دقة الكتاب وضيق الأسطر، فيرتفع بإفراده في الحاشية الإشكال. واختار ابن الصلاح رحمه الله أن يكرر ضبط الألفاظ المشكلة في الحاشية، فقال: يستحب في الألفاظ المشكلة أن يكرر ضبطها بأن يضبطها في متن الكتاب، ثم يقوم بكتابتها قبالة ذلك في الحاشية مفردة مضبوطة، فإن ذلك أبلغ في إبانتها وأبعد من التباسها، وما ضبطه في أثناء الأسطر ربما داخله نقط غيره وشكله مما فوقه وتحته، لا سيما عند دقة الخط وضيق الأسطر. وأما أسماء الناس فيقول عنها أبو إسحاق النجيرمي: أولى الأشياء بالضبط أسماء الناس، لأنه لا يدخله القياس، ولا قبله شيء يدل عليه، ولا بعده شيء يدل عليه. وأما ضبط المهمل من الحروف فيقول عنه ابن الصلاح رحمه الله: كما تضبط الحروف المعجمة بالنقط، كذلك ينبغي أن تضبط المهملات غير المعجمة بعلامة الإهمال لتدل على عدم إعجامها. وسبيل الناس في ضبطها مختلف، فمنهم من يقلب النقط فيجعل النقط التي فوق المعجمات تحت ما يشاكلها من المهملات، فينقط تحت الراء والصاد والطاء والعين ونحوها من المهملات. وذكر بعض هؤلاء أن النقط التي تحت السين المهملة تكون مبسوطة صفا، والتي فوق الشين المعجمة تكون كالأثافي. ومن الناس من يجعل علامة الإهمال فوق الحروف المهملة كقلامة الظفر مضجعة على قفاها، ومنهم من يجعل تحت الحاء المهملة حاء مفردة صغيرة، وكذا تحت الدال والطاء والصاد والعين والسين وسائر الحروف المهملة الملتبسة يجعل مثل ذلك. وأما ضرورة الضبط شكلا ونقطا يؤمن معهما الالتباس، فيقول عنها ابن الصلاح رحمه الله: وكثيرا ما يتهاون الواثق بذهنه وتيقظه، وذلك وخيم العاقبة، فإن الإنسان معرض للنسيان، وأول ناس أول الناس عليه السلام يقصد آدم عليه السلام، وأول ناس أول الناس، وإعجام المكتوب يمنع من استعجامه، وشكله يمنع من إشكاله. فعلى طالب العلم أن يهتم بضبط ما يحفظه ضبطا صحيحا متقنا، وذلك بتصحيحه قبل حفظه على شيخه أو غيره ممن يثق بعلمه ويعينه على أمره. وهذا الأصل أمس الأصول رحما بتعلم العربية وإتقانها، وله اتصال وثيق بما سماه علماء الحديث بالتصحيف والتحريف، وقد أفرد بعض الأدباء مصنفات قيمة في التصحيف والتحريف. قال ابن كثير رحمه الله: ينبغي لطالب الحديث أن يكون عارفا بالعربية، ينبغي لطالب الحديث أن يكون عارفا بالعربي. قال الأصمعي: أخشى عليه إذا لم يعرف العربية أن يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والحديث متواتر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول الأصمعي رحمه الله لم يكن يلحن، فمهما رويت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولحنت فيه كذبت عليه. وهذا ملحظ دقيق جدا، فإذا أسند الإنسان القول إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورفعه إليه فينبغي أن يأتي به على الجادة المستقيمة، لأنه إذا لحن فيه فإنه يكون قد كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن. فإذا أتى الآتي فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وساق متنا من المتون يرفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولحن في ذلك المتن، فرفع منصوبا أو خفض مرفوعا إلى غير ذلك من هذه الأمور وهي ظاهرة، أو أنه أتى بخطأ في ذات العربية أو ما يتعلق ببنية الكلمة إلى غير ذلك من هذه الأمور الدقيقة، فإنه بلحنه هذا يكون قد كذب على رسول الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن. فيخشى عليه الأصمعي إذا لم يكن عارفا بالعربية أن يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وأما التصحيف فدواؤه أن يتلقاه من أفواه المشايخ الضابطين. والتصحيف هو الخطأ في الصحيفة، ومنه الصحفي، وهو من يخطئ في قراءة الصحيفة فيغير بعض ألفاظها بسبب خطئه في قراءته. أخرج الخطيب بسنده عن الحسن بن علي قال: حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب من كتابه: سمعته يمليه على ابنه أبي بكر، فتقدمت قال: يا عسكري طفلت على ابني، أقعد أكتب. قال: أنبأنا عبد الله بن بكر السهمي، قال: أنبأنا أبي، قال: أنبأنا سالم بن قتيبة، قال: كنت عند ابن هبيرة الأكبر. فجرى الحديث حتى جرى ذكر العربية، فقال: والله ما استوى رجلان دينهما واحد وحسبهما واحد ومروءتهما واحدة، أحدهما يلحن والآخر لا يلحن، إن أفضلهما في الدنيا والآخرة الذي لا يلحن. قال: قلت: أصلح الله الأمير، هذا أفضل في الدنيا لفضل فصاحته وعربيته، أرأيت الآخرة ما باله فضل فيها؟ قال: إنه يقرأ كتاب الله على ما أنزل الله، وإن الذي يلحن يحمله لحنه على أن يدخل في كتاب الله ما ليس فيه ويخرج منه ما هو فيه. قال: قلت: صدق الأمير وبر. وعن عياش بن المغيرة بن عبد الرحمن عن أبيه قال: جاء الداروردي يعني عبد العزيز ابن محمد إلى أبي يعرض عليه الحديث، فجعل يقرأ ويلحن لحنا منكرا، فقال له أبي: ويحك يا داروردي، أنت كنت بإقامة لسانك قبل هذا الشأن أحرى. وعن حاجب بن سليمان قال: سمعت وكيعا يقول: أتيت الأعمش أسمع منه الحديث، وكنت ربما لحنت، فقال لي: يا أبا سفيان، تركت ما هو أولى بك من الحديث. فقلت: يا أبا محمد، وأي شيء هو أولى بي من الحديث؟ قال: النحو. فأملى علي الأعمش النحو ثم أملى علي الحديث. وعن أبي زيد النحوي قال: كان الذي حداني على طلب الأدب والنحو أني دخلت على جعفر بن سليمان فقال: ادنه. فقلت: أنا دني. قال: ادنه يعني اقترب. قال: فقلت: أنا دني، هذه من الدناءة. فقال: لا تقل يا بني أنا دني، ولكن قل أنا دان، أي أنا قريب. تعلم العربية من أهم شيء يكون، ليس لطالب العلم وحده بل للمسلم، ينبغي على كل مسلم أن تكون له مشاركة في تعلم العربية. وهذه في حقيقة الأمر تؤول إلى معلميها، لأنه لو علمت العربية على النظر في المتون القديمة فإن ذلك سيؤدي إلى النفرة منها والبغض لها كما هو شائع معروف. ولكن الناس استحدثوا في هذه العصور طرقا من أجل تقريب القواعد وتيسيرها وتسهيلها، يصنعون الجداول ويتخذون الأسهم للإشارات المختلفة، بل ربما استخدموا بعض الألوان للتمييز بين هذه المسائل في القواعد المختلفة، إلى غير ذلك من هذه المسائل التي صار أهل العصر في حاجة إليها، إلا من رحم الله تبارك وتعالى. واللغات الأجنبية على ما هي عليه من قلة المادة وصعوبتها في ذاتها، وجدت من أهلها والمعتنين بها والمروجين لها في أقطار الأرض، وجدت أقواماً يحرصون على التقريب لهذه اللغات بقواعدها وأصولها إلى المتلقي. ونسأل الله أن يقدر لأهل العربية من يجتهدون في أمثال هذه الأمور حتى تستقيم ألسن المسلمين. القراءة على الشيخ عصمة من التصحيف والتحريف، ولا سيما إذا كان اللسان العربي الفصيح أندر من الندرة، وكانت العجمة فاشية طاغية، والجهل شائعا فاحشة، وهي سبيل الذين ساروا من قبل على السبيل السوي من سلف الأمة الصالح، يقرؤون على شيوخهم فيحكمون عليهم الأصول، لذا لم يحرموا الوصول. لقد هانت كثير من الأمور العظيمة على كثير من الخلق، لا أعني ما يتعلق بالمروءة وحدها، فهذا شيء قد كبروا عليه أربعة وربما ألقوه في العراء ولم يدفنوه، ولكن حتى فيما يتعلق بدين الرجل بدين المسلم استهانوا بكثير من الأمور. ولو نظرت إلى ما كان عليه السابقون من الأولين رحمهم الله رب العالمين لعلمت أين نحن من أولئك. عمر بن عبد العزيز قال له بعض الناس: شبت يا أمير المؤمنين؟ فقال: شيبني خوف اللحن وصعود المنابر. قال: شيبني خوف اللحن وصعود المنابر. وكانوا يقولون إن اللحن في الكلام أقبح من الجدري في الوجه. كانت حساسيتهم لأمثال هذه المسائل تنبع من اعتقادهم بقيمة ما يأتون وما يذرون، يقبلون على هذه الأمور إقبالا بتفريغ النفس بالكلية لها، فيعرفون قدرها ويجتهدون في إقامة ألسنتهم على قواعدها وأصولها. فيقول: شيبني خوف اللحن وصعود المنابر. ويقول الآخر: إن اللحن في الكلام أقبح من الجدري في الوجه. من أهم ما ينبغي لطالب العلم أن يراعيه الحرص والمواظبة والخلق الكريم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قيل: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. رواه البخاري. بواب البخاري رحمه الله لهذا الحديث بقوله: باب الحرص على الحديث. وقال الحافظ رحمه الله: في الحديث فضل أبي هريرة وفضل الحرص على تحصيل العلم. قال أبو يوسف صاحب أبي حنيفة رحمهما الله تعالى: العلم شيء لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، وأنت إذ تعطيه كلك من إعطائه البعض على غرر. وآلها من قوله: بل هي قانون حازم حاسم كالسيف، لا يتخلف عن نفاذ وشمول، إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى شيئا، وهو الذي بيده مقاليد القوى والقدر. وما بلغ من بلغ في هذا الأمر شأنا، ولا ارتفع من ارتفع فيه قدرا، إلا وهذا القانون يشمله، ثم تشملهما رحمة الله، ويحوطهما توفيقه، وترعاهما عنايته. والحرص على الطلب سمة الصدق فيه، وعلامة فارقة بين طالب العلم الصحيح والدخيل على العلم الملصق به. ودليل ذلك قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: من هومان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا. رواه ابن عدي عن أنس، والبزار عن ابن عباس، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير. وأخرج أبو خيثمة بسنده عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: وجدت عامة علم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند هذا الحي من الأنصار، إن كنت لأقيل عند باب أحدهم، ولو شئت أن يؤذن لي عليه لأذن، ولكن أبتغي بذلك طيب نفسه. ذكره أبو خيثمة في العلم، وقال الألباني: هذا إسناد جيد وأدب رفيع من ابن عباس رضي الله عنهم. وأخرج ابن عبد البر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن كنت لآتي الرجل في الحديث يبلغني أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجده قائلا من القيلولة لا من القول، من القيلولة وهي نومة نصف النهار، يبلغني أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجده قائلا أي نائما نومة نصف النهار، فأتوسد ردائي على بابه تسفي الريح على وجه التراب حتى يخرج، فإذا خرج قال: يا ابن عم رسول الله، ما جاء بك؟ هل لا أرسلت إلي فآتيك؟ فأقول: لا، أنا أحق أن آتيك، بلغني حديث عنك أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحببت أن أسمعه منك. وقال عروة بن الزبير: لقد كان يبلغني عن الرجل من المهاجرين الحديث، فآتيه فأجده قد قال من القيلولة، فأجلس على بابه فأسأله عنه، يعني إذا خرج. وقال الحميدي رحمه الله: خرجت مع الشافعي إلى مصر، وكان هو ساكنا في العلو ونحن في الأوساط، فربما خرجت في بعض الليل فأرى المصباح، يعني في سكن الشافعي، فأصيح بالغلام فيسمع صوتي فيقول: ارقى، فأرقى، فإذا قرطاس ودواه، فأقول: مه يا أبا عبد الله، فيقول: تفكرت في معنى حديث أو في مسألة، فخفت أن يذهب علي، فأمرت بالمصباح وكتبته. وأخرج الخطيب بسنده عن عبد الله بن أحمد رحمهما الله تعالى قال: سمعت أبي يقول: كنت ربما أردت البكور إلى الحديث، فتأخذ أمي ثيابي فتقول حتى يؤذن الناس وحتى يصبحوا، وكنت ربما بكرت إلى مجلس أبي بكر بن أبي عياش وغيره. وعن أحمد بن يحيى بن الجارود قال: قال علي بن المديني: إن شريكا قال: صليت مع أبي إسحاق ألف غداة. وذكر الذهبي في تاريخ الإسلام عن إبراهيم الحربي رحمه الله قوله: أفنيت من عمري 30 سنة برغيفين، يعني في كل يوم، إن جاءتني بهما أمي أو أختي، وإلا بقيت جائعا إلى الليلة الثانية، وأفنيت 30 سنة برغيف في اليوم والليل، إن جاءتني امرأتي أو ابنتي به، وإلا بقيت جائعا،
والآن آكل نصف رغيف أو 14 تمرة، وقام إفطاري في رمضان هذا بدرهم ودانقين ونصف. قال أبو عمر الزاهد: سمعت ثعلبا يقول غير مرة: ما فقدت إبراهيم الحربي من مجلس لغة أو نحو من 50 سنة. وقال ابن جرير الطبري رحمه الله: كنا نكتب عند محمد بن حميد الرازي فيخرج إلينا في الليل مرات ويسأل عما كتبناه ويقرأه علينا، وكنا نمضي إلى أحمد بن حماد الدولابي، وكان في قرية من قرى الري، بينها وبين الري قطعة، ثم نعدو أي نجري جريا شديدا كالمجانين حتى نصير إلى بن حميد فنلحق مجلسه، ثم رجع إلى مصر في 56 و200. قال أبو جعفر: لما دخلت مصر لم يبق أحد من أهل العلم إلا لقيني وامتحنني في العلم الذي يتحقق به، فجاءني يوما رجل فسألني عن شيء من العروض ولم أكن نشطت له قبل ذلك، فقلت له: علي قول ألا أتكلم اليوم في شيء من العروض، فإذا كان في غد فصر إلي. وطلبت من صديق لي العروض للخليل بن أحمد فجاء به، فنظرت فيه ليلتي فأمسيت غير عروضي وأصبحت عروضيا. وفي خلال تطوافه في البلدان وارتحاله لتلقي العلوم من كبار العلماء، لقي الألاقية والشدائد، ومسه الجوع والعدم والإملاق غير مرة، حتى فتق كمي قميصه وباعهما ليقتات بثمنهما حين أبطأت عليه نفقة والده، وأملق وجاع حينما كان بمصر في حدود 56 و200. والخلق الكريم أثر من آثار العلم النافع وثمرة من ثمراته، لأن العلم النافع يمسك زمام القلب فيوجهه فلا يتحرك إلا على سنة أو بدليل. قال سفيان الثوري رحمه الله: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. وقال الحسن رحمه الله: كان الرجل يطلب العلم فلا يلبث أن يرى ذلك في تخشعه وهديه ولسانه وبصره ويده. وقال عاصم بن عصام البيهقي: بت ليلة عند أحمد بن حنبل فجاء بالماء فوضعه، فلما أصبح نظر إلى الماء فإذا هو كما كان، فقال: سبحان الله، رجل يطلب العلم لا يكون له ورد من الليل. وقال أبو عمرو: محمد بن أبي جعفر بن حمدان، وكان والدي أبو جعفر يصلي صلاة المغرب مع أبي عثمان يعني سعيد بن إسماعيل، وربما أقام في بعض الليالي حتى يصلي معه صلاة العشاء الآخرة، فإذا أبطأ علينا خرجت إلى مسجد أبي عثمان، فخرجت ليلة إلى مسجد أبي عثمان فخرج علينا لصلاة العشاء الآخرة وعليه إزار ورداء كما يكون المرء في الإحرام، فصلى بنا ثم دخل داره. ورجعت مع أبي إلى البيت فقلت لأبي: يا أبا، أبو عثمان قد أحرم؟ فقال: لا، ولكنه هو ذا يسمع مني المسند الصحيح الذي خرجته على كتاب مسلم، فإذا سمع بسنة لم يكن استعملها فيما مضى أحب أن يستعملها في يومه وليلته، وإنه سمع في جملة ما قرئ عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في إزار ورداء، فأحب أن يستعمل تلك السنة قبل أن يصبح. ومن ثمرات الحرص على العلم المذاكرة ومداومة النظر، فإن بالمذاكرة يثبت المحفوظ ويتحرر ويتأكد ويتقرر ويزداد بحسب كثرة المذاكر. ومذاكرة حاذق في الفن ساعة أنفع من المطالعة والحفظ ساعات بل أياما، وليكن الطالب في مذاكرته متحريا الإنصاف قاصدا الاستفادة والإفادة، غير مترفع على صاحبه بقلبه ولا بكلامه ولا بغير ذلك من حاله، مخاطبا له بالعبارة الجميلة اللينة، فبهذا ينمو علمه وتزكو محفوظاته. وكان لأصحاب الحديث وأئمة الرواية اليد الطولى في ضرب الأمثال للأجيال على الجد والمواظبة والحرص على التحمل لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أخرج الدارمي رحمه الله آثارا كثيرة في سننه في باب مذاكرة العلم، منها عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: تذاكروا الحديث فإن الحديث يهيج الحديث. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ردوا الحديث واستذكروه، فإنه إن لم تذكروه ذهب. ولا يقولن رجل لحديث قد حدثه قد حدثته مرة، فإنه من كان سمع يزداد به علما ويسمع من لم يسمع. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله قال: تذاكروا فإن إحياء الحديث مذاكرته. وعن الأعمش قال: كان إسماعيل بن رجاء يجمع صبيان الكتاب يحدثهم، يتحفظ بذلك أن يراجع محفوظه ويثبته. وعن محمد بن فضيل عن أبيه قال: كان الحارث ابن يزيد العكلي وابن شبرمة والقعقاع بن يزيد ومغيرة إذا صلوا العشاء الآخرة جلسوا في الفقه، فلم يفرق بينهم إلا أذان الصبح. وأخرج الخطيب بسنده عن ابن شهاب أنه كان يسمع العلم عن عروة وغيره، فيأتي إلى جارية له وهي نائمة فيوقظها فيقول: اسمعي، حدثني فلان كذا وفلان كذا. فتقول: ما لي وما لهذا الحديث؟ فيقول: قد علمت أنك لا تنتفعين به، ولكن سمعته الآن فأردت أن أستذكره. وعن إبراهيم النخعي قال: من سره أن يحفظ الحديث فليحدث به، ولو أن يحدث به من لا يشتهي، فإنه إذا فعل ذلك كان كالكتاب في صدره. فالحرص على العلم يلزم صاحبه أن يلزم حلقة شيخه في التدريس والإقراء، بل وجميع مجالسه إذا أمكن، فإنه لا يزيده إلا خيرا وتحصيلا وأدبا وتفضيلا، كما قال علي رضي الله عنه: ولا تشبع من طول صحبته، يعني العالم، فإنما هو كالنخلة تنتظر متى يسقط عليك منها شيء. ويجتهد على مواظبته في خدمته والمسارعة إليها، فإن ذلك يكسبه شرفا وتبجيلا. ولا يقتصر في الحلقة على سماع درسه فقط إذا أمكنه، فإن ذلك علامة قصور الهمة وعدم الفلاح وبطء التنبه، بل يعتني بسائر الدروس المشروحة ضبطا وتعليقا ونقلا إذا احتمل ذهنه ذلك، ويشارك أصحابها حتى كأن كل درس منها له. ولعمر الله إن الأمر كذلك للحريص، فإن عجز عن ضبط جميعها اعتنى بالأهم فالأهم منها. وينبغي أن يتذاكر مواظب مجلس الشيخ ما وقع فيه من الفوائد والضوابط والقواعد وغير ذلك، وأن يعيدوا كلام الشيخ فيما بينهم، فإن في المذاكرة نفعا عظيما. وينبغي المذاكرة في ذلك عند القيام من مجلسه قبل تفرق أذهانهم وتشتت خواطرهم وشذوذ بعض ما سمعوه عن أفهامهم، ثم يتذاكرونه في بعض الأوقات. قال الخطيب: وأفضل المذاكرة مذاكرة الليل. وكان جماعة من السلف يبدأون في المذاكرة من العشاء، فربما لم يقوموا حتى يسمعوا أذان الصبح، فإن لم يجد الطالب من يذاكره ذاكر نفسه بنفسه وكرر معنى ما سمعه ولفظه على قلبه ليعلق ذلك بخاطره، فإن تكرار المعنى على القلب كتكرار اللفظ على اللسان سواء بسواء، وقل أن يفلح من اقتصر على الفكر والتعقل بحضرة الشيخ خاصة ثم يتركه ويقوم ولا يعاوده. وعلى طالب العلم أن يداوم على العلم حياته مهما بلغ من العلم ومهما حصل من العلوم، وعليه أن يتحمل في ذلك المشقة فما فوقه. قال الله جل وعلا: نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قال ابن كثير رحمه الله: قوله تعالى وفوق كل ذي علم عليم، قال الحسن البصري: ليس عالم إلا فوقه عالم حتى ينتهي إلى الله عز وجل. وعن سعيد بن جبير قال: كنا عند ابن عباس فحدث بحديث عجيب، فتعجب رجل فقال: الحمد لله فوق كل ذي علم عليم. فقال ابن عباس: بئس ما قلت، الله العليم فوق كل عالم، يكون هذا أعلم من هذا وهذا أعلم من هذا، والله فوق كل عالم. وهكذا قال عكرمة. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قام موسى صلى الله عليه وسلم خطيبا في بني إسرائيل، فسئل: أي الناس أعلم؟ فقال: أنا أعلم. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فأوحى الله إليه: إن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال: يا ربي كيف به؟ فقيل له: احمل حوتا في مكتل، فإذا فقدته فهو ثم. فذكر الحديث في اجتماعه بالخضر إلى أن قال: فانطلقا يمشيان على ساحل البحر ليس لهما سفينة، فمرت بهما سفينة فكلموهم أن يحملوهما، فعرف الخضر فحملوهما من غير نول، أي من غير أجر ولا جعل. فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر نقرة أو نقرتين في البحر، فقال الخضر: يا موسى، ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في هذا البحر. فذكر الحديث بطوله، رواه البخاري ومسلم. قوله ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في هذا البحر، قال الألباني رحمه الله في رواية البخاري: وما علمي وعلمك في جنب علم الله إلا كما أخذ هذا الطائر بمنقاره من البحر. وهذه الرواية تبين المراد من تلك الرواية، إذ إن علم الله لا يدخله نقص مطلقا. وأخرج ابن عبد البر رحمه الله بسنده عن مالك بن أنس رحمه الله قال: لا ينبغي لأحد يكون عنده العلم أن يترك التعلم. وعن ابن أبي غسان قال: لا تزال عالما ما كنت متعلما، فإذا استغنيت كنت جاهلا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وجدت عامة علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذا الحي من الأنصار، إن كنت لأقيل بباب أحدهم ولو شئت أذن لي، ولكن أبتغي طيب نفسه. وقيل لابن المبارك رحمه الله: إلى متى تطلب العلم؟ قال: حتى الممات إن شاء الله. وقيل له مرة أخرى مثل ذلك فقال: لعل الكلمة التي تنفعني لم أكتبها بعد. وقال ابن منادر: سألت أبا عمرو بن العلاء حتى متى يحسن بالمرء أن يتعلم، فقال: ما دام تحسن به الحياة. وسئل سفيان بن عيينة: من أحوج الناس إلى طلب العلم؟ قال: أعلمهم، لأن الخطأ منه قبيح. وقد مر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا. وبلغ انفعال الوجدان ذروته عند الإمام الكبير محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله، فقال: إن صناعتنا هذه من المهد إلى اللحد، فمن أراد أن يترك علمنا هذا ساعة فليتركه الساعة. وقد كانت نية الاستزادة من العلم وطلب المزيد منه داعية العلماء إلى الرحلة والتطواف في الآفاق مع ما فيها من النصب والمشقة والتعب والكلال والاغتراب وهجر الأوطان والأهل والذرية والخلان. قال الخطيب رحمه الله: المقصود في الرحلة في الحديث أمران، أحدهما تحصيل علو الإسناد وقدم السماع، والثاني لقاء الحفاظ والمذاكرة لهم والاستفادة منه. فإذا كان الأمران موجودين في بلد الطالب ومعدومين في غيره فلا فائدة في الرحلة، والاقتصار على ما في البلد أولى. وأما إذا كان الأمران اللذان ذكرناهما موجودين في بلد الطالب وفي غيره، إلا أن ما في كل واحد من البلدين يختص به، مثل أن يكون الطالب عراقيا وفي بلده عالي أسانيد العراقيين وحفاظ رواياتها والعلماء باختلافها وليس ذلك في غيره، وبالشام من علو أسانيد الشاميين ومن أهل المعرفة بأحاديثهم ما ليس عند غيرهم، فالمستحب للطالب الرحلة لجمع الفائدتين من علو الإسنادين وعلم الطائفتين، لكن بعد تحصيله حديث بلده وتمهره في المعرفة به. وأخرج الخطيب رحمه الله بسنده عن عبد العزيز بن أبي حازم قال: قال أبي: كان الناس فيما مضى من الزمان الأول إذا لقي الرجل من هو أعلم منه قال: اليوم يوم غنمي، فيتعلم منه، وإذا لقي من هو مثله قال: اليوم يوم مذاكرتي، فيذاكره، وإذا لقي من هو دونه علمه ولم يزه عليه. قال: حتى صار هذا الزمان، فصار الرجل يعيب من فوقه ابتغاء أن ينقطع منه حتى لا يرى الناس أن له إليه حاجة، وإذا لقي من هو مثله لم يذاكر، فهلك الناس عند ذلك. وعن علي بن الحسن بن شقيق قال: كنت مع عبد الله بن المبارك في المسجد في ليلة شتوية باردة، فقمنا لنخرج، فلما كان عند باب المسجد ذاكرني بحديث أو ذاكرته بحديث، فما زال يذاكرني وأذاكره حتى جاء المؤذن فأذن لصلاة الصبح. وقال ابن جماعة رحمه الله: وليحذر طالب العلم من نظر نفسه بعين الكمال والاستغناء عن المشايخ، فإن ذلك عين الجهل وقلة المعرفة، وما يفوته أكثر مما حصله. قال سعيد بن جبير: لا يزال الرجل عالما ما تعلم، فإذا ترك التعلم وظن أنه قد استغنى فهو أجهل ما يكون. وقال أيضا: على العالم ألا يستنكف أن يستفيد ما لا يعلمه ممن هو دونه منصبا أو نسبا أو سنا، بل يكون حريصا على الفائدة حيث كانت، والحكمة ضالة المؤمن يلتقطها حيث وجدها. أنشد بعض العرب: وليس العمى طول السؤال، وإنما تمام العمى طول السكوت على الجهل. وكان جماعة من السلف يستفيدون من طلبتهم ما ليس عندهم. قال الحميدي وهو تلميذ الشافعي: صحبت الشافعي من مكة إلى مصر، فكنت أستفيد منه المسائل وكان يستفيد مني الحديث. قال أحمد بن حنبل: قال لنا الشافعي: أنتم أعلم بالحديث مني، فإذا صح عندكم الحديث فقولوا لنا حتى آخذ به. وقد كان في من روى البخاري رحمه الله عنهم قوم في عداد طلبته في السن والإسناد، سمع منهم للفائدة، كعبد الله بن حماد الآملي، وعبد الله بن أبي العاص الخوارزمي، وحسين بن محمد القباني وغيرهم، وقد روى عنهم أشياء يسيرة، وعمل في الرواية عنهم بما رواه عثمان بن أبي شيبة عن وكيع قال: لا يكون الرجل عالما حتى يحدث عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه. وعن البخاري رحمه الله أنه قال: لا يكون المحدث كاملا حتى يكتب عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه. وقد تكلم علماء الحديث في كتبه عن لون طريف من ألوان الإسناد، وهو رواية الأكابر عن الأصاغر. قال ابن كثير رحمه الله: قد يروي الكبير القدري أو السن أو هما عمن دونه في كل منهما أو فيهما. ومن أجل ما يذكر في هذا الباب ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته عن تميم الداري، مما أخبره به عن رؤية الدجال في تلك الجزيرة التي في البحر. ورواية النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن تميم الداري حديث الجساسة ثابتة، أي تلك الرواية في صحيح مسلم. قال النووي رحمه الله: الجساسة هي بفتح الجيم وتشديد السين المهملة الأولى، قيل سميت بذلك لتجسسها الأخبار للدجال. وجاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنها دابة الأرض المذكورة في القرآن. والحديث في صحيح مسلم من رواية فاطمة بنت قيس، وكانت تقضي عدتها في بيت ابن عمها عبد الله بن عمرو بن أم مكتوم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: فلما انقضت عدتي سمعت نداء المنادي منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي الصلاة جامعة، فخرجت إلى المسجد فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت في صف النساء التي تلي ظهور القوم. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته جلس على المنبر وهو يضحك، قال: ليلزم كل إنسان مصلاه. ثم قال: أتدرون لما جمعتكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، ولكن جمعتكم لأن تميم الداري كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم، وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال. حدثني أنه، أي أن تميما رضي الله عنه، حدثني أنه ركب سفينة بحرية الحديثة. قال النووي رحمه الله: هذا معدود في مناقب تميم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم روى عنه هذه القصة، وفيه رواية الفاضل عن المفضول ورواية المتبوع عن تابعه، وفيه قبول خبر الواحد. وقد روى الصحابة عن التابعين. قال ابن الصلاح: وقد روى العبادلة عن كعب الأحبار. قال الشيخ أحمد شاكر في تفسير قوله العبادلة، يعني عبد الله بن عباس وابن عمر وابن عمرو بن العاص. وقال السيوطي رحمه الله: وكذلك رواية التابعي عن تابعيه كالزهري والأنصاري عن مالك، وكعمر بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، وليس تابعيا، روى عنه منهم، أي من التابعين، أكثر من 20 نفسا. وفي هذا المعنى أيضا ما أخرجه الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي بن كعب: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. قال أبي: وسماني؟ قال: نعم. فبكى أبي رضي الله عنه. قال الحافظ رحمه الله: يؤخذ من هذا الحديث مشروعية التواضع في أخذ العلم من أهله وإن كانوا دونه. وقال أبو عبيد: ليس المراد بالعرض على أبي أن يستذكر منه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا بذلك العرض، بل المراد بالعرض على أبي أن يتعلم أبي منه القراءة ويتثبت فيها. وقال النووي رحمه الله: وأما الحكمة من أمره بالقراءة على أبي فقال المازري والقاضي: هي أن يتعلم أبي ألفاظه وصيغة أدائه ومواضع الوقوف وصنع النغم في نغمات على أسلوب ألفه الشرع وقدره، بخلاف ما سواه من النغم المستعمل في غيره، ولكل ضرب من النغم مخصوص في النفوس، فكانت القراءة عليه ليتعلم منه. وقيل: قرأ عليه ليسن عرض القرآن على حفاظه البارعين فيه المجيدين لأدائه، وليسن التواضع في أخذ الإنسان القرآن وغيره من العلوم الشرعية من أهلها وإن كانوا دونه في النسب والدين والفضيلة والمرتبة والشهرة وغير ذلك، ولينبه الناس على فضيلة أبي في ذلك، وليحثهم على الأخذ منه. وكان ذلك فكان بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأساً وإماماً مقصوداً في ذلك مشهوراً به، يعني بإقراء القرآن المجيد. فعلى الطالب للعلم الشرعي أن يظل في الطلب حتى يتوفاه الله تعالى، كما قال محمد بن الحسن رحمه الله: صناعتنا هذه من المهد إلى اللحد. وكما قال أحمد رحمه الله: مع المحبرة إلى المقبرة. وعلى طالب العلم أن يعنى عناية تامة بالحفظ والاستظهار، فقد رغب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحفظ في خطبة الوداع فقال: فليبلغ الشاهد الغائب. والحديث في الصحيحين. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بالنظرة وبالنضارة، وهي النعمة والبهجة، لمن سمع مقالته وحديثه فحفظه فبلغه كما سمع. فعن جبير بن مطعم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيف خيف منا يقول: نضر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وبلغها من لم يسمعها، فرب حامل فقه لا فقه له، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن: إخلاص العمل لله، والنصيحة لأئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. رواه أحمد وابن ماجه والطبراني في الكبير مختصرا ومطولا، وله عند أحمد طريق عن صالح بن كيسان عن الزهري، وإسناد هذه حسن كذا قال المنذري، وكذلك حسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. وقد مر الكلام عن هذا الحديث مفصلا في نصوص السنة، ولله الحمد والمن. قال ابن الأثير رحمه الله: قوله نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، نضره ونضره وأنضره، أي نعامه. وقال الزمخشري عفى الله عنه: نضره ونضره وأنضره، نعمه، فنظر ينظر ونضر ينظر. قال ابن القيم رحمه الله: النضرة هي البهجة والحسن الذي يكساه الوجه من آثار الإيمان وابتهاج الباطن به وفرح القلب وسروره والتذاذه به، فتظهر هذه البهجة وهذا السرور والفرحة نضارة على الوجه. والمقصود أن هذه النضرة في وجه من سمع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعاها وحفظها وبلغها، فهي أثر تلك الحلاوة والبهجة والسرور الذي في قلبه وباطنه. ومما يدل على منزلة الحفظ ما حدث للشيخ أبي حامد عفى الله عنه، فقد سافر إلى جرجان صغيرا إلى الإمام أبي نصر الإسماعيلي، وعلق عنه التعليقة، هي ما كتبه من تعليقات أستاذه في الفقه، وما كتبه من الفوائد التي أخذها منه وجمعها عنه، فعلق عنه التعليقة، ثم رجع إلى طوس، قال: قطعت علينا الطريق، وأخذ العيارون وهم قطاع الطريق جميع ما معي ومضوا، فتبعتهم، فالتفت إلي مقدمهم وقال ارجع ويحك وإلا هلكت. فقلت له أسألك بالذي ترجو السلامة منه أن ترد علي تعليقتي فقط، فما هي بشيء تنتفعون به؟ فقال لي وما هي تعليقتك؟ فقلت كتب في تلك المخلاة هاجرت لسماعها وكتابتها ومعرفة علمها. فضحك شيخ القطاع قطاع الطرق، فضحك وقال كيف تدعي أنك عرفت علمها وقد أخذناها منك فتجردت من معرفتها وبقيت بلا علم؟ ثم أمر بعض أصحابه فسلم إلي المخلاة، قال فقلت هذا مستنطق أنطقه الله ليرشدني به في أمري. فلما وافيت طوس أقبلت على الاشتغال 3 سنين حتى حفظت جميع ما علقته، وصرت بحيث لو قطع علي الطريق لم أتجرد من علمي. وأخرج الخطيب رحمه الله بسنده عن عبد الرزاق رحمه الله قال كل علم لا يدخل مع صاحبه الحمامة فلا تعده علما. قال الطحان عفى الله عنه في تعليقه المراد بقول عبد الرزاق هذا أن العلم الذي لا يهتم به صاحبه ويكون معه ويردده على ذهنه حتى في وقت الاغتسال في الحمام فليس بعلم نافع، لأن كتبه في الكتب وخزنه من غير قراءته وحفظه والعناية به ليس فيه فائدة. وقول الطحان هذا ويردده على ذهنه حتى وقت الاغتسال في الحمام قول غريب، ومقصد عبد الرزاق رحمه الله ألطف مسلكا وأشف بيانا من هذا. وإنما أراد عبد الرزاق رحمه الله أن يقول إن العلم هو ما وعته الذاكرة فاستغنت به عن الكتب والأسفار وأصبحت رموزه منقوشة على لوح الذاكرة ومحفورة على صفحة القلب، كما قال الشافعي رحمه الله في هذا المعنى علمي معي حيثما كنت يتبعني، صدري وعاء له لا بطن صندوقي، إذا كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. وأخرج الخطيب عن هبة الله ابن عبد الواحد أن هذين البيتين لبشار. وعلى كل حال فمعناهما أقرب ما يكون اتصالا بقول عبد الرزاق رحمه الله تعالى. وأخرج الخطيب رحمه الله بسنده عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال إنما يحفظ الرجل على قدر نيته، إنما يحفظ الرجل على قدر نيته. وقال الخطيب ينبغي أن يكون قصد الطالب بالحفظ ابتغاء وجه الله تعالى والنصيحة للمسلمين في الإيضاح والتبيين، وليجتنب ارتكاب المحرمات ومواقعة الأمور المحظورات، أو وليجتنب، فتكون اللام للتعليل، وليجتنب ارتكاب المحرمات ومواقعة الأمور المحظورة. فعن يحيى بن يحيى قال سأل رجل مالك بن أنس يا أبا عبد الله هل يصلح لهذا الحفظ شيء فيقوى به ويمتن عليه؟ قال إن كان يصلح له شيء فترك المعاصي. وعن القاسم بن عبد الرحمن قال قال عبد الله إني لأحسب الرجل ينسى العلم بالخطيئة عملها. وقال الزرنوجي رحمه الله وأقوى أسباب الحفظ الجد والمواظبة وتقليل الغذاء وصلاة الليل وقراءة القرآن من أسباب الحفظ. وأما ما يورث النسيان فالمعاصي وكثرة الذنوب والهموم والأحزان وكثرة الأشغال والعلائق. فانقطاع الطالب إلى الله وافتقاره إليه وإنابته وتوكله عليه أسباب وموصلات إلى الحفظ والفهم، ومذاكرة العلم أقوى الأسباب إعانة على حفظه. ومن قصر في الدرس بعد التحصيل والجمع فقد أضاع ما عنده. قال الخليل بن أحمد رحمه الله كن على مدارسة ما في صدرك أحرص منك على مدارسة ما في كتبك. وقال الرياشي: سمعت الأصمعي وقيل له: كيف حفظت ونسي أصحابك؟ قال: درست وتركوا. وعن عون بن عبد الله بن عتبة قال: أتينا أم الدرداء فتحدثنا عندها فقلنا: أمللناك يا أم الدرداء. فقالت: ما أمللتموني، لقد طلبت العبادة في كل شيء فما وجدت شيئا أشفى لنفسي من مذاكرة العلم، أو قالت من مذاكرة الفقه. وقال ابن أبي ليلى: إن إحياء الحديث مذاكرته. فقال عبد الله بن شداد يرحمك الله: كم من حديث أحييته في صدري قد كان مات. وكثرة التكرار ومداومة النظر أبلغ شيء في الحفظ وأنفعه. وبذلك وصى الشيوخ وعليه حضوا وبه أقدوا وعليه دأبوا. يقول أحمد بن الفرات: لم نزل نسمع شيوخنا يذكرون أشياء في الحفظ فأجمعوا أنه ليس شيء أبلغ فيه من كثرة النظر وحفظ الليل، فحفظ الليل غالب على حفظ النهار. وأخبار سلفنا الصالحين من الحفاظ الواعين في مداومة النظر وكثرة التكرار كثيرة ضافية منه. عن عبد الرزاق رحمه الله قال: كان سفيان الثوري عندنا ليلة، قال: وسمعت قرأ القرآن من الليل وهو نائم، ثم قام يصلي فقضى جزءه من الصلاة ثم قعد، فجعل يقول: الأعمش والأعمش والأعمش، ومنصور ومنصور ومنصور، ومغيرة ومغيرة ومغيرة. قال: فقلت له: يا أبا عبد الله، ما هذا؟ قال: هذا جزئي من الصلاة وهذا جزئي من الحديث. وعن جعفر المراغي قال: دخلت مقبرة بتسترى فسمعت صائحا يصيح: والأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، والأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، ساعة طويلة. فكنت أطلب الصوت إلى أن رأيت ابن زهير وهو يدرس مع نفسه من حفظه حديث الأعمش. وقال أبو العرب: حدثني أبي أحمد بن تميم رحمه الله أنهم ربما وجدوا في آخر بعض كتب عباس بن الفارسي درسته 1000 مرة. وفي ترجمة أبي محمد عبد الله بن إسحاق المعروف بابن التبان إمام الفقهاء الراسخين، أخذ عن ابن اللباد وغيره درس المدونة 1000 مرة. وفي ترجمة الإمام الفقيه المالكي المحدث أبي بكر الأبهري قوله: قرأت مختصر ابن عبد الحكم 500 مرة، والأسدية 75 مرة، والموطأ 45 مرة، ومختصر البلقي 70 مرة، والمبسوط 30 مرة. وفي ترجمة الحافظ المحدث أبي بكر غالب بن عبد الرحمن بن عطية قال ابن بشقوال: كان حافظا للحديث وطرقه وعلله، عارفا بأسماء رجاله ونقلته، منسوبا إلى فهمه، ذاكرا لمتونه ومعانيه، أديبا، شاعرا، لغويا، دينا، فاضلا. قرأت بخط بعض أصحابنا أنه سمع أبا بكر بن عطية يذكر أنه كرر البخاري 700 مرة، أنه كرر البخاري يعني صحيح البخاري 700 مرة. وفي ترجمة ابن السنوسي قال: قرأت صحيح البخاري 120 مرة. وقال الحافظ السخاوي: حكى الحافظ الذهبي عن الحافظ شرف الدين أبي الحسد اليونيني أنه سمعه يقول إنه قابل نسخته من صحيح البخاري وأسمعه في سنة، أي في سنة واحدة، 11 مرة. وفي ترجمة سليمان بن إبراهيم العلوي أنه أتى على البخاري 280 مرة قراءة وإسماعا وإقراء، أتى على البخاري أي على صحيح البخاري، فأتم قراءته أو إسماعه أو إقراءه نحو من 280 مرة. وفي طبقات الشافعية الكبرى في ترجمة أبي إسحاق الشيرازي رحمه الله، ولقد كان اشتغاله أول طلبه، أي أول طلبه للعلم، أمرا عجابا وعملا دائما. يقول من شاهده: عجبا لهذا القلب والكبد كيف ما ذابا. وقال أبو إسحاق: كنت أعيد كل قياس 1000 مرة، فإذا فرغت منه أخذت قياسا آخر وهكذا، وكنت أعيد كل درس 1000 مرة، فإذا كان في المسألة بيت يستشهد به حفظت القصيدة كلها. وفي الطبقات أيضا، طبقات الشافعية في ترجمة الإمام الكي الهراسي، وهو أجل تلامذة إمام الحرمين بعد الغزالي، قال: كانت في مدرسة سرهنك بنيسابور قناة لها 70 درجة، يعني من أعلاها إلى أسفلها، وكنت إذا حفظت الدرس أنزل القناة وأعيد الدرس في كل درجة مرة في الصعود ومرة في النزول. قال: وكذا كنت أفعل في كل درس حفظته. وفي بعض الكتب كالمنتظم وغيره من مصادر ترجمته أنه كان يكرر الدرس على كل مرقاة من مراقي درج المدرسة النظامية بنيسابور 7 مرات، على كل مرقاة أي درجة من درج المدرسة النظامية بنيسابور، وأن المراقي كانت 70 مرقاة. وقال الإمام الناوي رحمه الله: قرأ الحافظ السمرقندي على الإمام أبي الحسين عبد الغافر بن محمد الفارسي صحيح مسلم 39 مرة، وقرأه عليه أبو سعيد البحيري 20 مرة. قال الخطيب رحمه الله: قيل لبعضهم: بما أدركت العلم؟ قال: بالمصباح والجلوس إلى الصباح. وقيل لآخر فقال: بالسفر والسهر والبكور في السحر. واعلم أن للحفظ ساعات ينبغي لمن أراد التحفظ أن يراعيها، وللحفظ أماكن ينبغي للمتحفظ أن يلزمها، فأجود الأوقات الأسحار، ثم بعدها وقت انتصاف النهار، وبعدها الغدوات دون العشيات، وحفظ الليل أصلح من حفظ النهار. وللعلماء عناية بالغة بالحفظ والأسباب المعينة عليه والحالات الدافعة إليه، وما يؤثر في الحفظ قوة وضعفا من الأزمنة والأمكنة والمطاعم وحالات النفس وما يعرض له. قال الخطيب رحمه الله: وأجود أوقات الحفظ الأسحار، ثم بعدها وقت انتصاف النهار، وبعدها الغدوات دون العشيات، وحفظ الليل أصلح من حفظ النهار. وأجود أماكن الحفظ الغرف دون السفل، وكل موضع بعيد مما يلهي، وخلاء القلب فيه مما يفزعه فيشغله أو يغلب عليه فيمنعه. وليس بالمحمود أن يتحفظ الرجل بحضرة النبات والخضرة، ولا على شطوط الأنهار، ولا على قوارع الطرق، فليس يعدم في هذه المواضع غالبا ما يمنع من خلو القلب وصفاء الذهن. وأوقات الجوع أحمد للتحفظ من أوقات الشبع، وينبغي للمتحفظ أن يتفقد من نفسه حال الجوع، فإن بعض الناس إذا أصابه شدة الجوع والتهابه لم يحفظ، فليطفئ ذلك عن نفسه بالشيء الخفيف اليسير. وقال الأصمعي: وعظ أعرابي أخا له فقال: يا أخي، إنك طالب ومطلوب، فبادر الموت واحذر الفوت، وخذ من الدنيا ما يكفيك، ودع منها ما يطغيك، وإياك والبطنة فإنها تعمي عن الفطنة، وإياك والبطنة فإنها تعمي عن الفطنة. وبالتكرار بعد الحفظ يترسخ المحفوظ ترسخا مؤكدا. قال ابن الجوزي: حكى الحسن أن فقيها أعاد الدرس في بيته مرارا كثيرا، فقالت له عجوز في بيته: قد والله حفظته أنا. فقال: أعيديه. فأعادته. فلما كان بعد أيام قال: يا عجوز أعيدي ذلك الدرس. فقالت: ما أحفظه. فقال: أنا أكرره لئلا يصيبني ما أصابك. وينبغي للطالب أن يبدأ في دروسه وحفظه ومذاكرته بالأهم فالأهم، فأول ما يبتدئ به القرآن العظيم. وكان علماؤنا لا يعلمون الحديث والفقه إلا لمن حفظ القرآن، فإذا حفظه فليحذر من الاشتغال عنه بالحديث والفقه وغيرهما اشتغالا يؤدي إلى نسيان شيء منه. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى تعاهد المحفوظ، ونبه على ذهاب المحفوظ بإهماله ذهابا ماحقا، كما تذهب الإبل التي لا يتعاهدها صاحبها فتذهب شذر مذر. فقال صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه الشيخان من حديث أبي موسى رضي الله عنه: تعاهدوا هذا القرآن، فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. وأخرج الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها، وإن أطلقها ذهبت. تعاهدوا القرآن، أي جددوا عهده بملازمة تلاوته لئلا تنسوه، وواظبوا عليه بالتلاوة والحفظ. عقلها جمع عقال، وهو الحبل، والعقال مثل كتاب وكتب، عقال وعقل. يقال: عقلت البعير أعقله عقلا، وهو أن تثني وظيفه مع ذراعه فتشدهما جميعا في وسط الذراع، وذلك الحبل هو العقال. والإبل المعقلة المجدودة بعقال، أي بحبل، إن عاهد عليها أمسكها، أي احتفظ بها ولازمها، وأمسكها أي استمر إمساكه له، وإن أطلقها ذهبت أي انفلتت. وخص الإبل بالذكر لأنها أشد الحيوان الأهلي نفورا، والطريق في هذا كله مبني على الإخلاص وتصحيح النية. وقد مر قول ابن عباس رضي الله عنهما: ويحفظ الرجل على قدر نيته. فالإخلاص للعلم والاحتراق به ووجدان اللذة في الإقبال عليه، كل ذلك داعية لرسوخ العلم في النفس وثبوته وثباته في القلب. وقد قال الشافعي رحمه الله تعالى، وهي منسوبة للزمخشري أيضا: سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي، وتمايلي طربا لحل عويصة أشهى وأحلى من مدامة ساقي، وصرير أقلامي على أوراقها أحلى من الدوكاء والعشاق، وألذ من نقر الفتاة لدفها نقري لألقي الرمل عن أوراقي. يا من يحاول بالأمان رتبتي، كم بين مستفل وآخر راقي، أأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. والدوكاء في قوله: وصرير أقلامي على أوراقها أحلى من الدوكاء والعشاق، الدوكاء الحجر الذي يسحق به الطيب. والمراد بالدوكاء والعشاق هنا مقامات من المقامات الغنائية العراقية. وعلى طالب العلم أن يميز في نفسه تمييزا واضحا فرق ما بينه وبين شيخه، وأن يوقن بأنه من حيث هو طالب هو في مقام الطالب لا يعلو عليه، وأن شيخه من حيث هو شيخه في مقام الأستاذ لا ينزل عنه. وذلك لأن اختلاط الحدود في هذا الأمر لا يأتي منه خير، وإسقاط الكلفة بين الشيخ ومن يتعلمون منه مدعاة لعدم استفادتهم منه شيئا. وقد أمر الله المؤمنين بالتزام هذا الأدب مع مربيهم وقائدهم ومعلمهم صلى الله عليه وآله وسلم. فقال تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فالصحابة رضي الله عنهم وجه إليهم هذا الكلام الإلهي العظيم. ثم هو بعد ذلك في كل جيل من أجيال المؤمنين عليهم أن يأخذوا به وأن يلتزموا هذا الأدب مع مربيهم وقائده. قال ابن كثير رحمه الله: قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: كانوا يقولون يا محمد يا أبا القاسم، فنهاهم الله عز وجل عن ذلك إعظاما لنبيه صلى الله عليه وسلم، فقال: قولوا يا نبي الله يا رسول الله. وهكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير، وقال قتادة: أمر الله أن يهاب نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يبجل وأن يعظم وأن يسود صلى الله عليه وآله وسلم. وقال مقاتل في قوله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يقول: لا تسموه إذا دعوتموه يا محمد، ولا تقولوا يا ابن عبد الله، ولكن شرفوه فقولوا يا نبي الله يا رسول الله. وقال مالك عن زيد بن أسلم في قوله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قال: أمرهم الله أن يشرفوه. هذا قول وهو الظاهر من السياق. وفرق بين أن يتواضع الشيخ لتلميذه وأن يتخطى التلميذ حدود وقار تلزمه ولا تنفك عنه. وقد كان الشافعي رحمه الله يحب الربيع بن سليمان، حتى إن الربيع قال: دخلت على الشافعي وهو مريض فقلت له: قوى الله ضعفك. فقال، أي قال الشافعي: لو قوى ضعفي قتلني. قال الربيع: فقلت: والله ما أردت إلا الخير. قال الشافعي للربيع تلميذه: أعلم أنك لو شتمتني لم ترد إلا الخير. ويحكي أبو يعلى عن الشافعي أنه علمه فقال: قل قوى الله قوتك وضعف ضعفك. ومع هذا الإقبال من الشافعي على الربيع ومع هذه المحبة له حتى قال: أعلم أنك لو شتمتني لم ترد إلا الخير، فإن الربيع رحمه الله يقول: والله ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له. ومن آداب الاستفادة والتحصيل أن يهتم الطالب بتسجيل الفوائد التي تعن وتظهر له، وذلك بأن يصاحبه دائما قلم ودفتر ليكتب كل فائدة يسمعها أو يستنبطها هو من خلال درسه واستذكاره. فقد قيل: العلم صيد والكتابة قيد. بل في ذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي رواه عن أنس بن مالك وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس رضي الله عنه: قيد العلم بالكتاب. وهو حديث صحيح تجد طرقه والكلام عنه مستوفا في السلسلة الصحيحة، وكذا صححه في صحيح الجامع: قيد العلم بالكتاب. وقد بوب البخاري رحمه الله في صحيحه: باب كتابة العلم. وقال الحافظ رحمه الله: طريقة البخاري في الأحكام التي يقع فيها الاختلاف ألا يجزم فيها بشيء، بل يوردها على الاحتمال. وهذه الترجمة من ذلك، لأن السلف اختلفوا في ذلك عملا وتركا، وإن كان الأمر قد استقر والإجماع قد انعقد على جواز كتابة العلم بل على استحبابه، بل لا يبعد وجوبه على من خشي النسيان ممن يتعين عليه تبليغ العلم. وقال الحافظ رحمه الله: قال العلماء: كره جماعة من الصحابة والتابعين كتابة الحديث، واستحبوا أن يؤخذ عنهم حفظا كما أخذوا حفظا، لكن لما قصرت الهمم وخشي الأئمة ضياع العلم دونوه. وأول من دون الحديث ابن شهاب الزهري على رأس المئة بأمر عمر بن عبد العزيز، ثم كثر التدوين ثم التصنيف، وحصل بذلك خير كثير فلله الحمد. وقال الشاعر وقد أحسن: لا يدرك العلم إلا كل مشتغل بالعلم همته القرطاس والقلم. فينبغي لطالب العلم أن يجتهد في كتابة الفوائد التي يسمعها أو تعرض له، فإن في ذلك تثبيتا لمحفوظه وحفظا لعلمه، ثم إنه إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. ومن آداب الاستفادة والتحصيل أن يتخذ طالب العلم صاحبا جادا يعينه على شأنه إذا أقبل عليه، ويذكره بشأنه إن أدبر عنه، وفي المقابل عليه أن يجتنب الصديق السيء أو الكسلان. أخرج البخاري رحمه الله تعالى عن عمر رضي الله عنه قال: كنت أنا وجار لي من الأنصار من بني أمية بن زيد، وهي من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك. قال الحافظ رحمه الله: قول عمر وجار لي، هذا الجار هو عتبان بن مالك، أفاده القسطلاني ولكن لم يذكر دليله. وقوله في بني أمية أي في ناحية بني أمية، سميت البقعة باسم من نزلها. واختيار الصديق الصدوق توفيق من الله عز وجل ومنة منه، وقليل ما هم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. واحذر مصاحبة اللئيم فإنه يعدي كما يعدي الصحيح الأجرب. وإذا الصديق لقيته متملقا فهو العدو وحقه يتجنب. لا خير في ود امرئ متملق حلو اللسان وقلبه يتلهب. يلقاك يحلف أنه بك واثق، وإذا توارى عنك فهو العقرب. يعطيك من طرف اللسان حلاوة، ويروغ منك كما يروغ الثعلب. وقد أسلفت القول بحول الله وقوته عن ترك العشرة ما أمكن، واتخاذ الصاحب والرفيق في باب آداب طالب العلم، فلا حاجة إلى العودة بالإطالة بذكره هاهنا، والله المستعان. ومن آداب الاستفادة والتحصيل التفرغ الكامل للعلم وترك الهموم، إذ الهموم من الأمراض الفتاكة القاتلة لذكاء الإنسان وفطنته. وقد قال الشافعي رحمه الله تعالى: لا تشاور من ليس في بيته دقيق فإنه موله العقل. ومن آداب الاستفادة والتحصيل النشاط في مراجعة الدروس والإقبال عليها. وقد كان أبو يوسف رحمه الله يناظر الفقهاء وهو جائع 5 أيام، وكان الإمام الكيا الهراسي يراجع درسه 90 مرة بل أكثر، كما مر النقل عن فعله رحمه الله تعالى. هذه سبيل علمائنا في طلب العلم، وهذه طرائقهم في تلقيه ودرسه، وهاك مثالا لطريقتهم في تعلم علم الحديث، وكيف كانوا يسيرون في التعليم على طرائق مسنونة، ويتبعون سبلا قويمة، ويسلكون دروبا مستقيمة. قال القاسمي رحمه الله: اعلم أن لدرس الحديث 3 طرق عند العلماء. أولها السرد، وهو أن يتلو الشيخ المسمع أو القارئ كتابا من كتب الفن من دون تعرض لمباحثه اللغوية والفقهية وأسماء الرجال ونحوها. وثانيها طريق الحل والبحث، وهو أن يتوقف بعد تلاوة الحديث الواحد مثلا على لفظه الغريب وتراكيبه العويصة، واسم قليل الوقوع من أسماء الإسناد، وسؤال ظاهر الورود، والمسألة المنصوص عليها ويحله بكلام متوسط ثم يستمر في قراءة ما بعدها. فهذه طريق الحل والبحث. وثالث الطرق طريق الإمعان، وهو أن يذكر على كل كلمة ما لها وما عليها، كما يذكر مثلا على كل كلمة غريبة وتراكيب عويصة شواهدها من كلام الشعراء وأخوات تلك الكلمة وتراكيبها في الاشتقاق ومواضع استعمالاتها وفي أسماء الرجال حالات قبائلهم وسيرهم، ويخرج المسائل الفقهية على المسائل المنصوص عليها، ويقص القصص العجيبة والحكايات الغريبة بأدنى مناسبة وما أشبهها. فهذه الطرق هي المنقولة عن علماء الحرمين قديما وحديثا. وعلى الجملة فإنه ما استعين على العلم بمثل تقوى الله عز وجل والورع وأكل الحلال واجتناب المعاصي وهجر الذنوب وطرح الحول والقوة وكثرة الإنابة وإدامة الذكر. قال الزرنوجي: وصى فقيه من زهاد الفقهاء طالب علم فقال له: عليك أن تتحرز عن الغيبة وعن مجالسة المكثار. وقال: إن من يكثر الكلام يسرق عمرك ويضيع أوقاتك. ومن الورع أن تجتنب أهل الفساد والمعاصي والتعطيل وتجاور الصلحاء، فإن المجاورة مؤثرة لا محالة، وأن تجلس مستقبلا للقبلة وتكون مستنا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتغتنم دعاء أهل الخير وتحترز عن دعاء المظلومين. في الخطة العامة لهذا الكتاب بحول الله تعالى وقوته ونعمته وعطائه ورحمته، أن كان هنالك مقدمات تدلف بنا إلى سوائه وتفتح لنا بحول الله تبارك وتعالى وقوته بابه. فكان ما كان في بداية الأمر من معرفة ما نحاوله وما نزاوله، وأن العلم إنما ينقسم على قسمين: منه ما هو فرض عين على كل مسلم بعينه لا يسقط فرض المطالبة به عنه في حين ولا حال، ومنه ما هو فرض على الكفاية، فإذا قام به من الأمة من يكفي سقطت المطالبة به عن سائر من لم يعلم. ثم كان لابد من معرفة العلم المعني في الشرع بالمدح والثناء عليه، ولابد من التمييز بين ما كان من الألفاظ الشرعية في لسان الشرع في الكتاب أو في كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو في ألسنة الصدر الأول، وما استقرت عليه المصطلحات فيما بعد. فلا بد من التمييز بين هذين الأمرين تمييزا حاسما، وأنه لا بد من ضبط النسبة بين الوسيلة والغاية. فكل هذه من الأمور التي اتخذناها مركبا للوصول إلى هذا البر الذي فيه النجاة بفضل الله عز وجل. ثم إن النفوس تحتاج إلى ما يحفزها ويبعث همتها على مزاولة ما يصعب ويشق عليه. فكان ما كان من سوق النصوص من الكتاب العزيز ومن السنة المشرفة ومن أقوال السلف الصالحين في الحث على طلب العلم والخروج من ربقة الجهل. ثم يعرض هاهنا أمر كان لابد من النظر فيه والبحث في مطاويه، وهو ما يتعلق بالموازنة بين الدنيا والآخرة، ما يتعلق بين ما هو سبيل إلى الدنيا من تحصيل المال والحرص عليه والإقبال والإكباب على طلبه، وما يتعلق بالآخرة من الحث على طلب العلم والإدمان لطلبه ومزاولة ومحاولة التضلع بهذا العلم الشرعي الصحيح. فعقد الفصل أو الباب الذي يوازن فيه الإمام العلامة ابن القيم بين طلب العلم وطلب المال، ويبين فيه أن العلم أفضل من المال، وقد استفاض في ذلك رحمه الله تعالى استفاضة عظيمة نفع الله تبارك وتعالى به وبعلومه. ثم كان لابد من معرفة الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها الطالب إذا ما بعث الله همته للطلب، وإلا فإنه إن حاول طلب العلم بلا أدب فإنه يحرم من العلم ولا يصل منه إلى شيء. ثم كان لابد من معرفة مناحي الطريق، ولا بد من بيان العقبات التي تعترض المرأة في طريقه إذا أراد أن يطلب العلم. فمر الباب الذي عني بالبحث في مراتب العلم وطرائق تحصيله. فالآن صار طالب العلم على الجادة المستقيمة تعتوره الآفات، وهي نقيض الآداب في الجملة، بمعنى أن كل أدب من آداب الطلب فقده الطالب فلا بد أن يتحصل على مقابله من آفات العلم. فإذا ما فرغ من ذلك بفضل الله تبارك وتعالى كان الشروع بعد ذلك في بيان النتيجة النهائية من هذا كله، وما كان مقصدا أوليا من الطلب والحرص عليه والعمل به، وهو العمل بالعلم. فهذا الذي ينبغي أن يكون ملحوظا بعين الرعاية. وكما ترى هذه المسألة كانت على طريقة الحلقات التي تسلم كل حلقة منها إلى التي تليها، ثم هي بعد ذلك مشدودة في نظام واحد، وهذا كله من فضل الله تبارك وتعالى ورحمته وعطائه بحوله وقوته وجوده ونعمته. وقد كان هذا الكتاب في مبدأه عندما انبعثت النية إلى كتابته كان له سبب، وذلك أننا كنا نتدارس مع إخواننا في بعض المسائل الفقهية في شرح الدرر البهية، وكنا قد حددنا لذلك موعدا بعد العصر فيما أذكر. وفي يوم من الأيام صليت العصر وجلست للدرس فلم يحضر أحد، فاستلقيت متفكرا، فبعد وقت لم يطل جاء إخواننا أرسالا، فقلت أين كنتم؟ قالوا كنا نشهد جنازة لعلك لم تعلم بها. فأخذت أوازن في نفسي بين هذا وهذا، ووقع في نفسي هذا كله بفضل الله تبارك وتعالى. هذا الكتاب في طبعته الأولى وكذلك فيما من الله تبارك وتعالى علي به بعد ذلك من تنقيح وزيادة وتحرير وضبط وإضافة إلى غير ذلك، كان وما زال إن شاء الله وسيبقى إن شاء الله جل وعلا دستورا للسلفيين. فينبغي عليهم أن يلتفتوا إليه وأن يحرصوا على النظر فيه وأن يتأملوا في أثنائه. ينبغي عليهم أن يراعوا ذلك التدرج الذي وقع فيه، وقد أفاد منه كثير ممن يشار إليهم في هذا العصر أو في هذا الوقت الآن بالبنات، صرحوا بذلك، كانوا طلابا وهم الآن من الشيوخ الذين يقصدون، كانوا طلابا في الجامعة الإسلامية، فأخبروا فيما بعد عندما استوى سوقهم أنهم نظروا فيه، بل بعض هؤلاء صرح بأن أباه لما نظر في الكتاب استملحه جدا وحث عليه. وهذا الكتاب في طبعته الأولى كان بعض الناشرين، وهو صاحب مكتبة السنة قديما وهو أول من أنشأها غفر الله له، كان قد قصد العبد الفقير أن يقوم بتحقيق الحث على طلب العلم لأبي هلال العسكري، فأتى إلي بمخطوطة ذلك الكتاب وهو كتيب صغير، فأتاني بتلك المخطوطة وطلب مني أن أجتهد في تحقيقها، وهذا من قديم منذ ما يزيد على 25 عام. فأعطاني تلك المخطوطة وطلب مني أن أقوم بتحقيقها، ثم رأى أن يزودني ببعض الكتب التي يمكن أن تعين بفضل الله تبارك وتعالى وحوله وطوله على القيام بالأمر على أحسن وجه، فأعطاني كتابين هما حلية طالب العلم والتعالى للشيخ بكر ابن عبد الله أبي زيد رحمه الله وغفر له وعفى عنه، وقال هذا سيكون نافعا جدا في تحقيق تلك المخطوطة. أخذت الكتابين والمخطوطة، ثم لما أردت أن أباشر العمل نظرت في الحلية فوجدت في المقدمة كلام الشيخ المصنف غفر الله له وعفى عنه، وهو يقول: وهذه الحلية المباركة، يقول هذا في المتن، وهذه الحلية المباركة مأخوذة من علم من بارك الله في علمهم وجعلهم أئمة يقتدى به، ثم أشار برقم إلى الهامش أو إلى الحاشية إن شئت، فإذا فيها سرد للكتب التي أشار إليها في المتن، ومنها فضل العلم لفلان. فقلت: سبحان الله، هذا الذي سوف نجتهد في النظر فيه لكي نقوم على تحقيق مخطوطة أبي هلال العسكري. على كل حال، دعك من هذا كله، فإن الأمر لله من قبل ومن بعد، واجتهد في النظر والبحث والإكباب على الطلب، واعتبر نفسك أسيرا في سجن عالم من العلماء الفحول من أئمتنا السابقين، كما قلت لك سابقا كالإمام ابن القيم. ما عليك لو عكفت عاما برأسه على كتب الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى إن كنت مؤهلا للنظر فيها والبحث في أثنائها ونواحيها. ما عليك أن تعتقل نفسك في أسر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى سنة كاملة حتى تحصل علمه، وإنك حينئذ إن حصلت بعضه لمن العلماء المرموقين. نسأل الله أن يفتح لنا في العلم فتحا مباركا، وأن يحسن ختامنا أجمعين، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.